أوقاتكم مستمعي الأعزاء، حييكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، وأقدم لكم موجزا بأهم الأخبار. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين الذي لا يعرف شيء عن مصيره وجه إنذارا نهائيا للأجانب بضرورة مغادرة العراق، وهدد بشن هجمات على دول التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تنفذ داخل أراضيها أو على طائراتها. جاء ذلك في رسالة يزعم أنها تحمل توقيع صدام حسين تنشرها صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن في عددها ليوم غد. وتضمنت الرسالة التي حصلت فرانس بريس على نسخة منها فقرات تقول إننا نحذر جميع الأجانب وأولئك الذين جاءوا مع المحتلين الجبناء أن يغادروا العراق. وجاء فيها أيضا أن آخر موعد لمغادرة الأجانب سيكون 17 من تموز المقبل. وقالت الرسالة إننا سوف لن نكون مسؤولين عن التبعات التي ربما تحدث بعد هذه التاريخ، وأضافت أن هذه هي المرحلة الأولى من المقاومة التي ستشمل القوات الدنماركية والبولندية والكفار الآخرين، بالإضافة إلى القوات الأمريكية والبريطانية على حد تعبير الرسالة التي يزعم أن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين خطها بيده وتم إرسالها بالفاكس إلى مقر الصحيفة في لندن. وتقول الوكالة أن الرسالة لم يتم التأكد إن كانت أصلية أم لا. أعلن الجيش الأمريكي أن القوات الأمريكية قتلت 27 عراقيا هاجموا دورية دبابات إلى الشمال من العاصمة بغداد. وقال الجيش الأمريكي في بيان له أن المهاجمين أطلقوا قذائف مضادة للدروع على دورية دبابات في مدينة بلد. وجاء في البيان أن الدبابات ردت على إطلاق النار مما أدى إلى مقتل 4 عراقيين، فيما تعقبت مركبات مدرعة تدعمها طائرات هليكوبتر عسكرية بقية المجموعة لتقتل 23 عراقيا آخرين. احتجزت القوات الأمريكية 74 مشتبها به من المتعاطفين مع تنظيم القاعدة في غارة نفذتها في شمال العراق. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في أول ادعاء لها عن تورط شبكة من المسلحين الإسلاميين المرتبطين بأسامة بن لادن في أعمال الشغب والتخريب في عراق ما بعد الحرب. وقالت القيادة في بيان مقتضب لها أن اللواء 173 المحمول جوا قام بشن غارة يوم أمس بالقرب من مدينة كركوك بعد استلام معلومة استخبارية عن وجود عناصر مناهضة للتحالف، وتم إلقاء القبض على 74 من المتعاطفين مع شبكة القاعدة. مستمعي الأعزاء، من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، قدمت لكم آخر الأخبار.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع عياد الجيلاني في مواصلة جديدة لأهم التطورات السياسية في عموم العراق، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
أعزائي المستمعين، نرحب بكم في ملف عراقي جديد سنغطي فيه المستجدات وآخر الأحداث في الشأن العراقي. الملف من إعداد أياد الجيلاني، ويقدمه لكم صحبة الزميلة فريال حسين. ومن أهم عناوين هذا الملف:
مخربون عراقيون يفجرون خط أنابيب النفط الممتد إلى تركيا وذلك قرب مدينة بيجي.
الولايات المتحدة توفد خبيرا اقتصاديا من وزارة الخزانة الأمريكية إلى العراق وعدد من الدول الأخرى للإعداد لمؤتمر للدول المانحة.
مصادر سوق النفط العالمية تؤكد حصول عدد من الشركات من دول مختلفة على عقود لشراء النفط العراقي، فيما تعتبر أول خطوة على طريق عودة العراق إلى تسويق نفطه. وفي الملف سيداتي وسادتي، طائفة أخرى من الأنباء إضافة إلى تقارير مراسلين من مواقع الأحداث. تفاصيل الملف تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ بعد الفاصل الإعلاني.
مستمعين الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان في التعبير عن رأيه. ابقوا معنا.
مستمعين الكرام، من واشنطن تفيد وكالة أسوشيتد بريس للأنباء بأن الإدارة الأمريكية أوفدت أمس الخميس خبيرها في القضايا الاقتصادية الدولية إلى العراق وغيره من الدول، تمهيدا لعقد مؤتمر من أجل الحصول على التزامات مالية لإعادة تعمير العراق. ونسبت الوكالة إلى المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية توني فراتو قوله إن جون تايلر مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية سيتوقف فترة قصيرة في باريس قبل توجهه إلى كل من الكويت والعراق وأفغانستان والأردن. ومن المتوقع أن يعود تايلر إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماع في 24 من حزيران الجاري يضم ممثلي الدول المانحة المحتملة، وهو اجتماع سيعقد في نيويورك برعاية كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
تفيد وكالة فرانس بريس للأنباء من الشمال بأن النيران ما زالت مشتعلة في خط رئيس للأنابيب الممتد من حقول النفط في شمال العراق إلى الأراضي التركية. مراسل الوكالة يؤكد بأنه شهد حريقين منفصلين في خط الأنابيب على بعد نحو 15 كيلومترا عن مصفات النفط في مدينة بيجي في مكان قريب من الطريق الرئيس بين بغداد والموصل، كما شهد مروحيات سمتية أمريكية تحلق في أجواء المنطقة. وينسب مراسل الوكالة إلى شهود عيان عراقيين التقاهم قرب الموقع تأكيدهم بأن مدنيين عراقيين هاجموا خط الأنابيب بالمتفجرات في الساعة 8:45 من مساء أمس الخميس.
ومضى صاحب مقهى الأمين القريب والمدعو أبو علاء إلى القول: سمعنا انفجارين فلذنا بالفرار، ثم شاهدنا النيران تندلع من مكانين في خط الأنابيب، وبعد ذلك بقليل وصلت مروحيتان أمريكيتان، حسب تعبيره. شهود آخرون من رواد المقهى أكدوا أيضا للمراسل أن الهجوم كان عملا تخريبيا متعمدا، مؤكدين أن الهدف منه هو منع الأمريكيين من إخراج النفط إلى تركيا، حسب تعبير أحدهم ويدعى خضر عزيز. وتوضح الوكالة بأن المنطقة المحيطة ببيجي التي تقطنها غالبية سنية كانت تعتبر معقلا لنظام صدام حسين المنهار. وفي نبأ لاحق نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى وزير الخارجية التركي عبد الله جول تأكيده بأن الحريق الناشب في الجزء العراقي من خط الأنابيب الممتد بين البلدين ناجمة عن عمل تخريبي، غير أن الوكالة نسبت إلى مهندسين أمريكيين قولهم في وقت سابق إن الحرائق ناجمة عن تسرب غاز.
ونبقى مستمعين الكرام في المنطقة الشمالية من العراق، حيث يذكرنا مراسلنا في أربيل عبد الحميد زيباري بأن منطقة مخمور من المناطق التي تعرضت إلى سياسة التمييز العرقي والتعريب القسري، وهي تشهد هذه الأيام تغييرات في مجالات عدة. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية من أربيل.
سعى نظام حكم صدام حسين إلى الإضرار بالعلاقات بين العرب والكرد في قرى منطقة مخمور التابعة لمحافظة أربيل من خلال انتهاج سياسات موجهة لهذا الغرض على مدى أعوام. فهل نجحت مسائيه؟ إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، وبهدف الوقوف على طبيعة العلاقات بين العرب والكرد، زارت قضاء مخمور والتقت بمواطنين أحدهما عربي والآخر كردي. هذا أولا خلف السبعاوي رئيس عشيرة السبعاويين العربية في محافظة أربيل، والذي يسكن بقرية أمراوة بقضاء مخمور منذ عام 1937، والذي رد أولا على سؤال عن رأيه حول ما إذا كانت العلاقات بين العرب والكرد قد تضررت بسبب سياسات النظام السابق بقوله:
السابق صار حقد حزازات في عهد صدام لكون التعريب اغتصب أراضي الإكراد من الملوك وغير الملوك وأنطاها إلى جماعة العرب التعريف. وقت الحزازات هذه مقائمة ما بينهم على أنه ما حصل أي قتل أو مقتول أثناء هاي الفترة. فمن الاحتلال جاي العرب رحلة واللي هم عرب جماعة التعريف وأهل الملك باقين، ولا تزال علاقتهم وخويتهم هي الإكراد جيدة كلش، على أن جاء السيد القائم مقام إلى قرى محمود زار القرى العربية وحصل الاتفاق والمساواة بالعدالة، وأنه قائم ليلا ونهارا بصلح والصلاح الفئة العربية والكردية. فما قائم مقام مثل هذا القائم مقام رجل ديني ومن أهل المنطقة مسبقا، ورجل صاحب تكية عمه وهله وأبوه معروفين بالمنطقة لدى العرب ولدى الإفراد. فالرجل قائم بالليل والنهار وبابه مفتوح لكل المراجعين.
الشيخ طيب سؤال، يعني وضع السكان العرب بالمنطقة، يعني السكان الأصليين اللي كانوا موجودين غير الذين تم استخدامهم يعني من قبل النظام، وضعهم المعيشي وضعهم يعني الآن في المنطقة أفضل في أفضل الآن أو في عهد النظام برأيك؟
أستاذ بعد ما بدا شيء بالنسبة للجديد، أي شيء ما بدا من باب النفع أو الضرر ما في إن شاء الله، ولكن هم مستقبلين هم تحيهم صلوح ورعب صدر وكذا. أما كالوضع المعاشي كل جمو جيد، يعني المنطقة مو جيد، خاصة السنة أخذوا المزروعات مالهم جماعة الإكراد حسب ما شكلوا لجان وكذا فشي على شي زين إن شاء الله. أما كانوا مضطهدين بعهد صدام من كل الوجوه، صير بعثي واصير بعثي ما تمشي لك محاملة ما تتحين ما كذا على الطريقة هذه. أما هسه ما بداي شيء بالنسبة كنفع صح ولا لا؟ فإن شاء الله يصير خير مستقبلا لكافة الشعب العراقي بكردي وعربي والفئات الأخرى النسخاوية، ونتمنى أن كل حساب يصيدنا في ما يرامه.
وفي مخمورة أيضا التقينا المواطن الكردي مامن طاهر حسين الذي وصف شكل العلاقات التي كانت قائمة بين الكرد والعرب هناك بقوله
نعم كوني من أهل مخمور ومن سكن القضاء مخمور أبدا عنجد، فهنالك بدأت التعريف في منطقة قضائنا والنواحي التابعة لها قراج وكنديناوة وديبقة العفو ناحية القوير، فتم ترحيل القرى الكردية المتواجدة في قضاء مخمور سابقا، تم ترحيلهم إلى مجمعات في محافظة الأربيل، وتم ترحيلهم وجاءوا بعرب التعريب لسكن في تلك القرى، وما يتقارب 240 قرية تابعة لقضائنا. وسياسة التعريب طبعا كان يدعمونها دعما قويا في جميع النواحي، البناء، الزراعة، توزيع المرشات، حفر الآبار، وتوزيع المكافآت لغرض البناء بأسرع وقت ممكن.
السؤال طيب، يعني هل بالإمكان أن تحدثونا عن الحوادث التي نجمت في المنطقة بسبب سوء العلاقات أو بسبب السياسات الخاطئة للنظام في إثارة المشاكل بين الكرد والعرب؟ يعني ماذا حدث بالضبط أثناء الحرب وبعدها في المنطقة؟
طبعا في البداية هنالك علاقات قوية بين العرب الحكم الذاتي ما يسمونه العرب المقيمين في 17 قرية تابع القضاء مخمور، ولكن هنالك مجمعات قد بنوها جديدا للعرب التعريب في جميع القرى، تم توزيع الأراضي عليهم القرى الكردية على القرى على المجمعات اللي بنوها للتعريب، ولكن لم يبقى في الوقت الحاضر أي عائلة عربية الذي كان مشمولة بالتعريب، قد رحلوا إلى مناطقهم السابقة بدا سكناهم السابقة، والعلاقة بيننا وبين العرب المقيمين جيدة جدا. ودليل على ذلك سيد قائم قام قضاء مخور قام بزيارة مجموعة من القرى القائمة العرب بالمصطلح السياسي مثل العرب الحكم الذاتي. وسيد قائم قام تحدث في جميع محافل أكثر من قرى بأنه نحن في خدمتكم وحاضرين على طلباتكم، ونحن كدولة ونحن كإدارة مستعدين لتنفيذ كل مشاكلكم التي تعانونها لكونكم سابقا تعانون وحاليا نحن جئنا لإصلاحها.
يجدر ذكره أن 240 قرية تتبع قضاء مخمور التابع لأربيل يعيش العرب في 17 قرية منها، ويعيش الكرد في بقية القرى. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
مستمعين الكرام، نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى متحدث عسكري أمريكي قوله اليوم إن جنودا أمريكيين قتلوا ما لا يقل عن 70 شخصا فيما وصفه الناطق بمعسكر لتدريب الإرهابيين في العراق. وأضاف المتحدث أن جنديا أمريكيا واحدا جرح في العملية المستمرة لحد الآن، مشيرا إلى أن الفرقة 101 المحمولة جوا شاركت في الهجوم على المعسكر. الوكالة تفيد بأن العملية المسماة عملية ضرب شبه الجزيرة بدأت في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس حين تم قصف المعسكر من الجو، علما بأن المعسكر يقع على بعد نحو 150 كيلومترا شمال غرب بغداد.
وتفيد الوكالة بأن الجيش الأمريكي كان أعلن في وقت سابق أن العملية تعتبر جزءا من الجهود المتواصلة للقضاء على الموالين من البعثيين والمجموعات شبه العسكرية وغيرها من العناصر المخربة، حسب تعبير البيان العسكري الأمريكي. من جهتها أوضحت وكالة أسوشيتد بريس الأنباء بأن معركة برية عنيفة تبعت الضربات الجوية التي كانت كبدت القوات العراقية خسائر كبيرة. وأفادت وكالة الصحافة الألمانية في وقت لاحق بأن القوات الأمريكية قتلت 27 عراقيا إثر هجوم تعرضت له دورية من الدبابات الأمريكية شمال بغداد اليوم. القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت أن مجموعة منظمة من المهاجمين استخدمت القذائف الصاروخية في هجوم على الدورية في مدينة بلد، حيث قتل 4 من المهاجمين فور رد الدبابات الأمريكية على النار. وشهدت المعركة التالية مقتل 23 مقاتلا عراقيا في الوقت الذي تلقت فيه الدورية الأمريكية تعزيزات على شكل دبابات إضافية ومروحيات سمتية من نوع أباتشي.
ونسبت الوكالة إلى جنرال القوة الجوية الأمريكي ريتشارد مايرز قوله إن القوات الأمريكية في صدد التأكد من معلومات استخبارية مفادها أن مقاتلين أجانب كانوا من ضمن الموجودين في المعسكر، فيما تعتبر أول إشارة إلى وجود متطوعين من دول عربية أخرى في العراق في الفترة التالية للإعلان الرسمي عن انتهاء الحرب في الأول من أيار المنصرم. وتشير الوكالة إلى أن القوات الأمريكية كانت شنت حملة تمشيط في وقت سابق من هذا الأسبوع في المدن الواقعة فيما يسمى المثلث السني، أي المنطقة إلى شمال وغرب العاصمة بغداد والتي تنتهي في تكريت باعتبارها رأس المثلث. وتأتي الحملة بحسب أسوشيتد بريس من أجل استئصال المتشددين الذين قاموا خلال الأسابيع الأخيرة بتصعيد عمليات القنص ونصب الكمائن ضد قوات التحالف داخل هذا المثلث. يذكر أن قوات التحالف لم تعلن مجموع عدد الخسائر العراقية في العملية، إلا أنها أكدت القبض على نحو 400 عراقي يتم الآن استجواب العديد منهم.
مستمعينا الكرام، يقوم مسؤولون من الأمن الجنائي الكويتي بزيارة مدينة السماوة العراقية لإجراء تحقيقات أولية في احتمال كون بعض الجثث المكتشفة في المقابر الجماعية العراقية هي جثث لبعض الأسرى والمفقودين الكويتيين. مزيدا من التفاصيل في التقرير التالي لمراسلنا في الكويت سعد العجمي.
كشفت مصادر دبلوماسية كويتية عن التحقيقات مع نائب رئيس الوزراء العراقي المخلوع طارق عزيز هي التي قادت بشكل رئيسي إلى اكتشاف المقبرة الجماعية في السماء، وهو التي حوت جثث أسرى كويتيين وتم العثور فيها على رفات الأسير الكويتي مشعل العنزي. وحسب صحيفة القبس الكويتية فإن المصادر تتوقع أن تكشف اعترافات مسؤولي النظام العراقي السابق والمعتقلين من قبل القوات الأمريكية المزيد من التفاصيل حول مصير أسرى ومفقودي الكويت ورعايا بعض الدول الذين فقدوا في العراق. إلى ذلك صرح مصدر أمني كويتي بأن وزارة الداخلية الكويتية قامت بتشكيل فريق من رجال الأدلة الجنائية برئاسة المدير العام للإدارة العامة للأدلة الجنائية للتوجه إلى مقبرة المثنى الجماعية جنوب بغداد لتأكد من صحة الوثائق التي أوردتها إحدى الجهات الرسمية العراقية بشأن وجود 149 أسير كويتي يحتمل أن يكون قد جرى إعدامهم ودفنهم في تلك المنطقة. وأكد المصدر عزم اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الثلاثية الدولية للأسرى عقد اجتماع ثاني في بغداد ممثلة في أعضاء دولها الست، وذلك للتنسيق مع فريق الأدلة الجنائية التي شكلته وزارة الداخلية لدخول منطقة المثنى وفحص الرفات في المقبرة الجماعية في هناك. وتابع المصدر في حال الوصول إلى معلومات مؤكدة حول ما احتوته الوثيقة العراقية التي أعلنتها اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الكويتيين فسيجري عقد مؤتمر صحفي لإعلان الحقائق التي سيصل إليها الفريق. ترى أحد التحقيقات التي تجريها القوات المتحالفة مع أركان النظام السابق الذين وقعوا في قبضة هذه القوات كفيلة بكشف المزيد عن مصير أسرى الكويت وبعض القضايا المتعلقة بالكويت كالإرشيف الوطني مثلا. يقول الإعلامي الكويتي محمد العجمي:
المؤكد أن يعني هناك أكثر من شهرين مضت وكان هناك اعتقال أكثر من نصف 55 المسؤولين العراقيين في النظام السابق، أكثر من نصفهم الآن في قبضة الأمريكيين. لكن يعني أيضا من المؤكد أن التحقيقات معهم تسفر بين فترة وأخرى بمعلومات حتى الآن وكما نعتقد بالكويت هي شحيحة وليست يعني معلومات ثمينة، على اعتبار أن هؤلاء يعني يشكلون عناصر كبيرة ومنهم يعني نائب الرئيس الوزراء العراقي المخلوع طارق عزيز. لكن أيضا يعني التحقيقات من شأنها مع هؤلاء المسؤولين في النظام السابق أن تكشف بعض الحقائق الغائبة والتي يجري البحث عنها، وبما في ذلك ما كشف عنه نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز من أن هناك يعني اكتشاف المقبرة الجماعية في السماوة ربما هي كانت المعلومات كما يؤكد أحد المصادر الدبلوماسية الكويتية هي نتيجة التحقيق مع طارق عزيز. إذن التحقيق مع المزيد من رموز النظام العراقي السابق من شأنها أن تكشف المزيد من المعلومات وإن كان ذلك كما قلت سابقا بشكل ليس كبير. لذلك تجد المسؤولين الكويتيين يرسلون الفرق الأمنية وهي تتواجد الآن في الداخل العراقي، فرق أمنية كويتية تقوم أيضا بالبحث عن كويتيين وبالبحث عن يعني أسرى كويتيين أو رفات لهم أو إذا كانوا أحياء لأن هناك معلومات بهذا الخصوص. لكن أيضا يعني عناصر النظام العراقي لا تزال تشكل خطر في الداخل وفنون هذا النظام لا تزال متواجدة هناك، وبالتالي يعني الصورة ليست واضحة بشكل نهائي. ولكن المؤكد طبعا أن اعتقال المزيد منهم ربما يؤدي إلى المزيد من المعلومات سواء ما يتعلق بمصير الأسرى الكويتيين أو ما يتعلق أيضا بالممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني أو أشياء كثيرة لا تزال التحقيقات تجري بشأنها والبحث يدور حتى الآن في حلقة مفرغة ودون أن تكون هناك وضوح في الرؤية في الواقع العراقي الغامض حتى الآن.
إلى ذلك كشف الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية السعودية المساعد ومدير الإدارة العامة للمنظمات الدولية أن النظام العراقي سبق أن أعدم 5 سعوديين بين عامي 1990 و1991 في أعقاب حرب تحرير الكويت، وأخفى هذه العملية عن اللجنة الثلاثية لمتابعة موضوع الأسرى والمفقودين. وأوضح الأمير السعودي أن إجراءات بدأت للتأكد من هويات الذين تم إعدامهم بواسطة الحمض النووي. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
مستمعينا الكرام، أصدر مجلس الأمن أخيرا قرارا يمدد لمدة سنة أخرى استثناء العسكريين الأمريكيين من المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية. خبير قانوني سوري يعلق على القرار في ضوء ما يجري حاليا في العراق، وذلك ضمن الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في دمشق جان بلاد شكاي.
جدد مجلس الأمن الدولي 12 شهرا إعفاء المواطنين الأمريكيين من أي ملاحقات أمام محكمة الجنايات الدولية. وخلال التصويت الذي تم يوم أمس، حصل القرار رقم 1487 على غالبية 12 صوتا، وامتنع عن التصويت كل من فرنسا وألمانيا وسوريا. ومحكمة الجنايات الدولية التي يبدأ المدعي العام فيها مهماته يوم الاثنين المقبل، هي أول محكمة دائمة مكلفة بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب. وحسب أوساط عراقية، فإن القرار 1487 يمنح القوات الأمريكية المتواجدة في العراق حصانة إضافية، ويطلق يدها لممارسة ما ترغب به دون الخوف من أي مساءلات قد تدفع إلى تحويل البعض من ضباطها إلى محكمة الجنايات الدولية، على اعتبار أنهم ارتكبوا جرائم حرب في العراق مثل قصف مكتب قناة الجزيرة الفضائية في بغداد وقتل مراسلها طارق أيوب. ورفض أكثر من مسؤول في الجماعات العراقية المتواجدة في دمشق التعليق باسمه على قرار مجلس الأمن الأخير، مراعاة منهم لظروف زملائهم داخل العراق، على اعتبار أن قوات الاحتلال الأمريكية بدأت تضيق الخناق عليهم. لكن عميد كلية الحقوق السابق في جامعة دمشق وأحد أبرز الذين شاركوا في وضع أسس ومبادئ محكمة الجنايات الدولية الدكتور محمد عزيز شكري، ذهب إلى درجة اعتبار أن ما جرى في جلسة مجلس الأمن الأخير غير قانوني، وقال لإذاعة العراق الحر:
نظام روما الأساسي يعطي مجلس أمن بموجب المادة 16 حق الحق في منع المحكمة من التحقيق أو المقاضاة في دعوة أحيلت إليه، ويملك أن يمدد هذه المدة ما شاء. ليس هناك أمام مجلس أمن قضية معينة. واحد، اثنين، ليست الولايات المتحدة طرفا في النظام الأساسي ولا تنوي أن تصبح طرفا، بدليل أنه بعدما وقعت سحبت توقيعها وردت عدم رغبتها بالتوظيف، كما أنها تسعى عن طريق اتفاقيات ثنائية مع الدول المنضمة كي لا تسلم قواتها، كي لا تسلم رعاياها الذين قد يطلبوا أمام المحكمة إلى هذه المحكمة. وقد وقعت حتى الآن حوالي 24 اتفاقية مما يضعف المحكمة. على هذا الأساس فإن القرار الذي عرض على مجلس الأمن وتمت الموافقة عليه قرار خاطئ، لأنه له مبني على نظام روما الأساسي، حيث ليست هناك قضية معروضة على المحكمة حاليا، ولا يجوز لمجلس الأمن أن يتصدى لهذا الموضوع دون أن تكون هناك قضية معروضة. ثم إنه من ليس في نص وروح المادة 16 ما يعطي مجلس الأمن حق منح عفو عام، وإلا أصبحت المحكمة بدون معنى. ثم إن القوات الأمريكية التي تريد الولايات المتحدة حمايتها لا تعمل وفق أحكام الفصل السابع، فهي ليست قوات حفظ السلام بل هي قوات احتلال. وعلى هذا فالقرار في رأيي قرار باطل قانونا ولا أثر له.
ناشط إسلامي عراقي فضل عدم كشف اسمه، اعتبر أن الولايات المتحدة لو لم تكن تمارس ما تخاف منه داخل العراق وحتى في المناطق الأخرى التي تتواجد فيها القوات الأمريكية، لما حرصت كل هذا الحرص على استصدار قرار من مجلس الأمن يعفي المواطنين الأمريكيين من أي ملاحقات أمام محكمة الجنايات الدولية. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
وأخيرا ننتقل بكم سيداتي وسادتي إلى القاهرة، حيث أطلع ممثل الحزب الوطني الكردستاني في القاهرة مراسلنا هناك أحمد رجب على تفاصيل التمثيل الدبلوماسي العراقي في مصر وعن مصير السفير العراقي السابق في القاهرة. التفاصيل في التقرير الصوتي التالي لمراسلنا هناك.
كشف حازم اليوسفي ممثل الحزب الوطني الكردستاني العراقي في القاهرة لإذاعتنا أن محسن خليل سفير العراق السابق لدى مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية قد قطع علاقته نهائيا بالسفارة العراقية بالقاهرة بحسب تعليمات لقوات التحالف في العراق، والتي قضت أيضا بعودته في وقت سابق إلى بغداد. وقال اليوسفي أن خليل لم يعد إلى بغداد في المهلة التي حددت له من قبل التحالف، وتوقع عدم عودته أيضا. كما كشف أنه قد تولى أعمال السفارة العراقية بالقاهرة في الوقت الحالي الوزير المفوض صفاء البياتي، وهو الثاني بعد السفير في البعثة الدبلوماسية العراقية بالقاهرة. وكانت أنداء قد ترددت عن لقاء تم بين اليوسفي وخليل وسألناه عن ذلك، فقال ممثل الحزب الكردستاني في القاهرة لإذاعتنا: لقد كان خليل سفير لنظام ديكتاتوري ومستبد. وأضاف:
كنت دائما معارض ومعادي لهذا النظام، ولكن يعني انت تعرف نحن عراقيون ونحن أبناء بلد واحد، و
يعني التقيت بي على اعتبار انه مواطن عراقي فقط،
مسألة انسانية جدا يعني. وبعدين هو لم يطلب اي شيء.
وبذلك نفى حازم اليوسفي الانباء التي قالت ان خليل حاول ان يطلب منه ضمانات لامنه الشخصي حال عودته الى العراق. وكانت انباء قد ترددت في العاصمة المصرية، مفادها ان جون سويرز سفير بريطانيا السابق في القاهرة وممثلها الحالي في العراق قد أجرى اتصالا مع خليل طلب منه فيه قطع علاقته بالسفارة العراقية بالقاهرة والعودة إلى العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. من أغاني المطرب فاضل عواد نستمع الآن إلى هذه الأغنية.
حاسبينك مثل رمش عيوننا في عشرتك لينا، حاسبينك انت كل العمر كل العمر ويانا وسنينك، حاسبينك مثل امشى عيوننا بعشرتك لينا، حاس بينك انت كل العمر كل العمر ويانا وسنين دعتك ذاك انت غالي حبيبي سلوة حجينا، حاس بينك حاس بينك انت كل العمر كل العمر ويانا وسنين. تدري بيها انت روحي روحي جام حب تدري بيها حبها للقاع وغرسها ومعيها ومن مشاليها حبها للقاع وغرسها ومعيها ومن مشاليها انت علمت الشفايف الشفايف بالغنى الصوغ القضايف وانت خليت السوالف السوالف نابعة بروحي قصايف انت علمت الشفايف الشفايف بالغنى الصوغ القضايف وانت خليت السوالف السوالف ما ابعد روحي قضايف انت انت ما تدور الدنيا انسى الماي ما بدل الصفا يا طواريك يا روحي مثل ناس ما تستمل يا نتراحة انت انت ما تدور الدنيا انت الماي ما بدل وصفا يا طواريش يا روحي مثل الناس ما تستمل يا نهترافة عاشقين احنا وهو سلوت حكينا حاسبينك حاسبينك انت كل للعمر للعمر ليانا
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها فوزي عبد الأمير مع فريال حسين.
طوى توقعتكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويصحبكم في جولة جديدة نتابع فيها شؤونا وتطورات عراقية كما تناولتها صحف عربية صادرة اليوم.
كما نعرض مستمعينا الكرام في جولة اليوم لمقالات رأي ذات صلة، فضلا عن متابعات وافانا بها مراسل الإذاعة في عدد من العواصم العربية.
لكن قبل أن نعرض لمقالات الرأي نقدم قراءة سريعة لأبرز العناوين ذات الصلة بالشأن العراقي.
قيادات بعثية سلمت عزة الدوري للأمريكيين واعتقال حسن التكريتي القائد في القوة الجوية العراقية.
الإدارة المدنية الأمريكية في العراق تشكل جهازا جديدا للأمن.
نظام صدام المخلوع وظف الإشاعات لتكريس حكمه وأنصاره يستخدمونها الآن لنشر الفوضى.
مصادر كردية عراقية: جمعية تأسيسية وحكومة مؤقتة في بغداد بنهاية الشهر الحالي.
عراقي يرفض بيع حذاء ضرب به صورة صدام.
نقلت صحيفة البيان الإماراتية عن مسؤول عسكري أمريكي لم تذكر اسمه أن قوات التحالف اعتقلت حسين التكريتي القائد في القوة الجوية العراقية وأحد المطلوبين على اللائحة الأمريكية.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة البيان عن مصادر خاصة أن قيادات بعثية من الصف الثاني سلمت عزة الدوري إلى القوات الأمريكية، التي تسلمت أيضا أعدادا أخرى من عناصر الأمن والمخابرات وما يسمى بفدائي صدام.
صحيفة البيان لفتت أيضا إلى أن عدم إعلان خبر اعتقال عزة الدوري ما زال يثير الكثير من اللغط والاستغراب حول الدوافع والأهداف، مرجحة أن الأمر يتعلق بالتحقيقات الجارية لمعرفة عما إذا كان صدام ما زال على قيد الحياة وبالتالي معرفة مكان اختفائه.
كشفت مصادر مقربة من القيادة الكردية العراقية أن الحاكم المدني الأمريكي المؤقت في العراق بول بريمر حقق تقدما ملحوظا في مساعيه لتحريك الوضع السياسي الراكد في العراق بعد المشاورات المكثفة التي أجراها مع قادة القوى والأحزاب العراقية.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن هذه المصادر أن القادة الأكراد نجحوا في إقناع قوى عراقية متنفذة وفي مقدمتها الأحزاب والمؤسسات الشيعية بتغيير مواقفها تجاه التعاون مع إدارة بريمر. ورجحت المصادر أن يتم في غضون الأسبوعين القادمين الإعلان عن تشكيل جمعية تأسيسية مكونة من 35 عضوا يمثلون القوى والأطراف العراقية في الداخل والخارج، تتولى وضع مسودة دستور دائم للبلاد، بالإضافة إلى اقتراح مشاريع لقوانين جديدة تنظم حياة المجتمع العراقي ومنها قانون الأحزاب وقانون المحافظات.
نبقى سيداتي وسادتي مع صحيفة الشرق الأوسط وتقرير من بغداد يقول إن الإدارة المدنية الأمريكية المؤقتة في العراق تعمل حاليا على تشكيل جهاز جديد للأمن الداخلي لحماية المواطنين والوزارات والمواقع المهمة الأخرى، وأن الإدارة المدنية الأمريكية دعت الراغبين بالانضمام إلى هذا الجهاز مراجعة مقراتها فورا. ولفتت صحيفة الشرق الأوسط أن هذه الدعوة تأتي في أعقاب تسمية صبحي فرج العايش مديرا عاما للأمن في العراق، وهو ابن شقيق محمد عايش عضو قيادة حزب البعث السابق الذي أعدمه صدام حسين عام 79 مع أعضاء من قيادات الحزب.
مستمعينا الكرام، نتوقف بعض الوقت مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب الذي تابع الشأن العراقي في صحف مصرية صادرة اليوم.
كتب فاروق جويدة الشاعر المعروف في صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم، يقول أن ما كتبه في الأسبوع الماضي عن أحوال المصريين في العراق والمقابر الجماعية قد أثار شجونا كثيرة، وأن ردود فعل متعددة ومختلفة وصلته ولم تتجاوز حدود الغضب أو الرفض أو المشاركة. وقال فاروق جويدة في مقاله أنه تساءل عن أعداد المصريين في العراق وانتظر شيئا عن ذلك وعن أماكن إقامتهم وحتى عناوين سكنهم، لأن هذا الأمر هو واجب على الحكومات والأجهزة المسؤولة، ولكنه لم يجد هذه البيانات. وقال أنه يتساءل عن ما يسمى وزارة القوى العاملة والهجرة وعن دورها في هذه الحالة على حد قوله. وقال فاروق جويدة في مقاله أيضا أنه إذا كانت الحرب في العراق قد انتهت فإن الأخطر من الحرب الآن هو حالة الانفلات الأمنية التي يعيشها الشارع العراقي، ولا شك أن هناك ما يؤكد أن المصريين يتعرضون لظروف معيشية صعبة ولا يجدون أعمالهم ولا يصرفون رواتبهم ولا يجدون الحماية في أي مكان. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
تحت عنوان أيتام صدام وأمريكا، كتب خالد القشطيني في صحيفة الشرق الأوسط أن صدام حسين هو الذي جاء بالأمريكيين إلى المنطقة، فغزوه للكويت وسلوكه في تطوير أسلحة الدمار الشامل وشراسة قمعه للشعب العراقي واستعماله الغازات السامة ضد الكرد، هذه هي العوامل التي فتحت الأبواب للتدخل الأمريكي البريطاني والظهور بمظهر المخلص.
ويضيف الكاتب أنه بالرغم من أن أحوال الشعب العراقي أصبحت الآن أسوأ مما كانت عليه في عهد صدام، فإن هذه المرحلة عابرة حسب قول القشطيني، رغم أن أزلام صدام يحاولون إطالتها وتعميقها ولكنهم سيفشلون. يقول الكاتب داعيا العراقيين الذين تحملوا صدام 35 عاما إلى تحمل الأمريكيين 35 أسبوعا.
مستمعين الكرام، مراسلنا في الكويت سعد العجمي تابع لنا الشأن العراقي في صحف كويتية ووافانا بالعرض التالي.
يقول حميد المأكي في الرأي العام الكويتية: هناك ظاهرة عراقية تسمى ترييف المدينة، أي نقل عادات وتقاليد وأعراف القبلية والعشائرية السائدة في الريف وفي البادية العراقية إلى المدينة، والتي تختلف في عاداتها وتقاليدها وأعرافها مع تلك العادات والتقاليد والأعراف المختلفة وبينهما ما يخص المرأة. يخص الكاتب إلى القول إن الغالبية العظمى ترفض أي عودة للوراء وترفض أي أفكار وأي قوى وتحالفات وأطروحات تقف بالضد من أهداف ومطالب شعبنا الذي بذل من أجلها ملايين الضحايا، والتي يتطلع إلى أن يكون له دور رائد في التطور المعاصر والحداثة العالمية واللحق بركب الدول المتحضرة. وفي الندوة السعودية يقول أحمد النصار: إن ظاهرة العنف التي بدأت تزداد هذه الأيام من خلال المواجهات الدامية بين القوات الأمريكية وبعض العراقيين تؤكد على الضرورة الملحة لقيام الإدارة الأمريكية وعلى وجه السرعة في تشكيل حكومة عراقية حتى وإن كانت غير فاعلة في الوقت الحالي، ولكن مثل هذا الإجراء وعلى حد قول الكاتب كفيل بامتصاص حالة الغضب التي تجتاح الشارع العراقي. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
ذكرت صحيفة البيان الإماراتية أن المواطن العراقي أبو تحسين رفض بيع أشهر حذاء ظهر في القنوات الفضائية العربية والأجنبية، حيث قام باستخدامه لضرب صورة صدام حسين يوم سقوط النظام العراقي في 9 نيسان الماضي.
وتنقل البيان عن أبو تحسين قوله إن هذا الحذاء رمز لموقف جميع العراقيين من الطاغية المخلوع وأنه يرغب في عرضه بالمتحف العراقي.
تحت عنوان مساوئ أمريكا جملت وجه صدام، كتب حميد عبد الله في صحيفة الرأي القطرية أن قادة الأحزاب الوطنية العراقية ومن بينهم 7 الذين شكلوا الهيئة العليا باتوا على يقين بعد 2 من انتهاء الحرب بأن الوعود التي قطعتها لهم واشنطن قبل الحرب غير قابلة للتحقيق.
الكاتب يشير أيضا إلى أن الاجتماعات المطولة التي عقدها جاي غارنر وبعده بول بريمر مع الساسة العراقيين لا تعد عن كونها مماطلة لن يتحقق من ورائها هدف واحد من الأهداف التي يصبو إليها العراقيون. حميد عبد الله قال أيضا إن قادة الأحزاب العراقية وقبلهم الشارع العراقي قد تيقنوا بأن الوعود الأمريكية إنما هي شيكات بلا رصيد، وأن لعبة المماطلة والتسويف ستنتهي إلى حيث يريد الأمريكان لا إلى حيث يريد العراقيون.
ويختم الكاتب ما قال بالتساؤل فيما إذا كانت واشنطن ستجد حكومة عراقية تنسجم مع مزاجها وتتلائم مع مقاساتها، أم أن عناصر تلك الحكومة ما زالوا لم يظهروا بعد، وأن إدارة بوش تنتظر بروز أحزاب سياسية جديدة قلها تجد في تلك الأحزاب ظلتها.
محطتنا القادمة مستمعين الكرام في بيروت مع مراسلنا سالم مشكور ومتابعة للشأن العراقي في صحف لبنانية.
رغم تراجع الشأن العراقي في الصفحات الأولى لصحف اللبنانية لصالح الشأن الفلسطيني، إلا أن هذه الصفحات أبرزت اليوم عناوين حول الهجوم الذي نفذته قوات التحالف على معسكر وصفته بأنه مخصص لتدريب إرهابيين من أنصار الرئيس العراقي السابق صدام حسين غرب بغداد. وعنونة النهار تقول: عنف هجوما في غرب العراق منذ انتهاء العمليات الرئيسية. الصحيفة أكدت أن العمليات ما زالت مستمرة حتى الآن. أما صحيفة السفير فعنوانت تقول العراق ساحة قتال مجددا، كما أبرزت السفير عنوانا يقول أول عقود نفطية لست شركات أجنبية أحداها أمريكية. أما المستقبل فكتبت تقول سقوط أباتشي في عملية دامية غرب العراق. الصحيفة قالت أن الجنرال الأمريكي ديفيد ماكيرنان لم يجب عن سؤال حول عدد القتلى العراقيين في هذه العمليات مكتفيا بالقول لا أريد الخوض في التفاصيل. سالم مشكور، بيروت.
ونختم عرضنا لصحف اليوم مع مراسلنا في دمشق جان بلاتشكاي الذي تابع الشأن العراقي في صحف سورية.
اعتبرت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا أن ما جرى في العراق بعد احتلالهم من القوات الأمريكية والبريطانية من تدمير للمؤسسات الرسمية والثقافية والتربوية يؤكد أن ثمة مخططا لتحطيم الكيان السياسي العراقي واستنزافه ومنعه من النهوض بدوره القومي. وقالت صحيفة السورية في مقال كتبه خلف علي المفتاح إنه وفي إطار إضعاف دول المنطقة وتدميرها جاء الغزو الأمريكي البريطاني للعراق ضمن استراتيجية تهدف إلى إقامة كيانات هزيلة وهشة ومتصارعة لتبقى إسرائيل القوة الكبرى في المنطقة. وأضافت صحيفة البعث على الرغم من مضي حوالي شهرين على الاحتلال لن تستطع أمريكا إثبات أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، وبالتالي ثبت للعالم زيف الادعاءات الأمريكية وظهر جليا أن الغاية من الغزو هو منابع النفط وتدمير الكيان السياسي للعراق. وقالت الصحيفة السورية إن الهدف أيضا من احتلال العراق هو تدمير الوحدة الوطنية عبر إيقاد النعرات العشائرية والطائفية والأثنية من خلال محاولة إعطائها دورا سياسيا لاستنزاف المجتمع العراقي ولتمزيق العراق إلى كانتونات متنافرة بل ومتصارعة وغير قادرة على حماية نفسها وتعيش تحت الخطر المزعوم، وهذا ما يجعلها دوما بحاجة إلى الحماية الأجنبية، وبالتالي يصبح الوجود الأجنبي في العراق ضرورة وحاجة ومطلبا، وعندها تصبح المظلة الأجنبية السياسية والعسكرية هي الحارس الأمين لتلك التشكيلات. جان بلاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
مستمعين الأعزاء، وقتا مقتطعا للغناء العراقي ونستمع فيه إلى باسم العلي.
ما حد يحن ويوافي.
وتدعون مش حصانة بس تعبك وتعب لا يا قلبي
لا راح الشباب معاوي